بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ووجه الاستدلال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من الأدلة بنص الكتاب وبنص السنة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ثابتة عن جميع الأنبياء، أن الأنبياء سيشفعون في أممهم، سيشفعون في بعض الناس. وأيضا من الأدلة على ذلك رواه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. فهذه النصوص السابقة تبين ثبوت شافع يوم القيامة، ولكن هذا الشافع لا يشفع حتى يؤذن له، بل من دون الأنبياء ثبت عنهم الشفاعة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. رواه أبو داود عن أبي الدرداء. إذن من هو في مرتبة دون الأنبياء أيضا سيشفعون يوم القيامة بعد إذن الله تبارك وتعالى، بل من دون الشهيد، كما ثبت في بعض الأحاديث أن رجلا ليس بنبي سيشفع في حيين كربيع ومضر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما أقول ما أقول. فإذا ثبت بهذه النصوص أن الشفاعة ثابتة يوم القيامة. نعم. إنما أقول ما أقول، أي ما يوحى إليه. وهذا من الأدلة العظيمة على أن كل ما خرج من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي من رب السماوات والأرض تبارك وتعالى. هذا من الأدلة على هذه الجزئية. ثبتت الشفاعة. المسألة الثانية أن هذه الشفاعة يوم القيامة لم ولن تكن حتى يأذن الله تبارك وتعالى بها، وهذه مسألة في منتهى الخطورة. بسببها ضل من ضل عندما ظن أن الشفاعة في بعض الآيات منفية، أن كل الشفاعة هي الشفاعة المنفية، بل الشفاعة المنفية فقط كما سيأتي هي الشفاعة بدون إذن الله، أما بعد إذن الله فالشفاعة ثابتة كما بينت ذلك بالنصوص من الكتاب ومن السنة الصحيحة. بالمناسبة قبل ما اخش في المسألة دي، لان طبعا احنا بشر، والواحد احيانا يزعل في أخ سمحه الله بينقل عني ان انا قلت عن ابن تيمية انه زنديق. انت عارف لو قال على اي واحد في الدنيا ممكن تحتمل يجي يقول علي انا نقول له ايه تأكد اني قادر ان ارد عليه بس المرة دي هفوتها لك بمزاجي. بس على كل حال اول خمس فرايض في دروس العقيدة كانت في مناقب ابن تيمية وبنقول لهم كفاية كذب علي وعني. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن المؤمن أيكون جبانا؟ قال نعم. أيكون خوافا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال لا. المؤمن لا يكون كذابا أبدا. وهذه طبعا أنا بقولها نصيحة وأنا إن شاء الله تعالى قادر على الرد عليه. فهذا انذار مني له فلينتبه لنفسه. المسألة الثانية لا شفاعة يوم القيامة إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأما الأدلة على أن الشفاعة يوم القيامة لم ولن تكن حتى يأذن الله قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله تبارك وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال تعالى ما لكم من دون الله من ولي ولا شفيع. كل هذه الأدلة من الكتاب تدل دلالة قاطعة على أن الشفاعة لم ولن تكن يوم القيامة حتى يأذن الله تبارك وتعالى في ذلك. وأما الأدلة من السنة فكثيرة أيضا أن الشفاعة لم ولن تكن إلا بعد الإذن. وأهم هذه الأحاديث الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله والشيخان والترمذي رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما كان الناس في الموقف وبلغهم الجهد وبلغهم ما بلغهم من التعب والإعياء قام بعضهم فذهب إلى آدم على نبينا عليه السلام وقال أنت كذا وكذا وكذا انظر ما نحن فيه انظر ما بلغنا اشفع لنا عند ربك. فقال إن ربي غضب اليوم غضبا لم ولن يغضب بعده أبدا. ثم قال له آدم كذا فاذهب إلى فلان. إلى أن ذهبوا إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق حتى جاء تحت العرش فسجد وأخذ يد الله تبارك وتعالى بمحامد يوم أن قال هذا الحديث قال لا أحسنها فإن الله تبارك وتعالى يفتح عليه من المحامد حتى إذا قال هذه المحامد قال رب السماوات والأرض ارفع رأسك واسأل طعفة واشفع تشفع. إذا أي اشفع يؤذن لك في الشفاعة. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو الإمام المقدم إن كان لم ولن يشفع حتى يأذن الله تبارك وتعالى له فمن باب أولى كل من كان تحته لم ولن يشفع حتى يأذن الله تبارك وتعالى له. أثبتنا الشفاعة وأثبتنا أن الشفاعة لم ولن تكن أبدا إلا بعد الإذن. أتكلم الآن عن مسألة أخرى أن الشفاعة من المخلوق يوم القيامة لا يمكن تكون إلا بعد الإذن. واضح الكلام؟ مفيش شيء أصلا يبيحها أو يأذن لها أو يسمح لها إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى. هذه القضية أبينها بالآن. الشافع له حق الشفاعة إن كان في مكانة من المشفوع له تتردد بين ثلاثة أشياء: إما أنني أمتلك مثلك فحينئذ أشفع عندك، وإما أنني أشاركك في ملكك فأشفع عندك بدون إذنك، وإما إني معين لك على ملكك. فهذه هي الأشياء الثلاثة التي متى امتلكت واحدة فقط منها جاز لك أن تشفع عند المشفوع إليه بدون إذنه. إذن متى انتفت هذه الأشياء الثلاثة لا يجوز لك أن تشفع حتى يأذن لك. واضح هذه الجزئية؟ دليلنا على ذلك أن الله تبارك وتعالى ماذا يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. انظروا كيف هذه الآية نفت عن المخلوق ثلاثة أشياء، وبعدما نفت هذه الأشياء كان الأمر الطبيعي أنه لا يشفع حتى يؤذن له. فالله عز وجل يقول: ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن جميع العباد لا يملكون في الأرض ولا في السماء مثقال ذرة، فمن باب أولى ما أعظم من ذلك الذي لا يمتلك ذرة لا يمتلك ما هو أكبر من الذرة. فإن كانت الملكية الفردية الاستقلالية قد نفاها الله تبارك وتعالى، هذه واحدة. ثم قال: وما له فيهما من شرك، ولا أنت شريك لله تبارك وتعالى في ذرة لا في سماواته ولا في أرضه سبحانه وتعالى. الشيء الثالث المنفي: وما لهم منهم من ظهير أي معين، ليس أحد من الخلق معينا لله تبارك وتعالى لا في إدارة ملكه وتدبيره ولا في أدنى من ذلك. إن كانت هذه الأشياء الثلاثة قد نفاها الله تبارك وتعالى انظروا إلى تتمة الآية: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم، فخاتمة الآية هي ترجمة حقيقية لكل الأشياء التي نفيت من قبل. فإن ثبتت واحدة من هذه الأشياء ثبتت الشفاعة بدون الإذن، ولكن لما انتفت الشفاعة بدون الإذن. فهنا هذه المكانات أو هذه المقامات الثلاثة هي بمكانة الشرط من المشروط. فهذه الأشياء كشرط إن وجدت الشفاعة بدون إذن، وإن تخلف الشرط تخلف المشروط. أي إن تخلفت هذه المقامات الثلاثة أو واحدة منهن تخلفت الشفاعة بدون إذن الله تبارك وتعالى. واضح هذه الجزئية؟ هذه الجزئية مهمة جدا في أن الشفاعة لم ولن تكن إلا بإذن الله. سبب ذلك أنك لا تملك شيئا من دون الله تبارك وتعالى، لا ذرة ولا أكبر من ذلك ولا أصغر من ذلك، ولا أنت شريك لله تبارك وتعالى في ملكه، ولا أنت معين لله تبارك وتعالى في ملكه. من تدبر هذه الأشياء في بين المخلوقات لوجد أن الشفاعة حادثة لوجود مكان من هذه المكانات. فالعظيم الذي يمتلك الأملاك الواسعة إن وجد عظيم مثله يمتلك مثل هذه الأشياء يذهب إليه ويشفع لغيره بدون إذنه، هذا ثابت. ولكن هل رأيتم عظيما من العظماء الذين يمتلكون أمورا كثيرة ورجل لا يملك شيء يروح يذهب إليه ليشفع؟ لا تقبل شفاعته لأنه يريد مقام مثله تماما. كذلك لو كنت أنت معينا له كأنك تعمل في عمل ما وذهبت إلى صاحب هذا العمل وشفعت لغيرك عنده، قد يقبل منك هذه الشفاعة لأنك تشاركه في هذا العمل أو تعينه في هذا العمل. فإن انتفت هذه الأمور الثلاثة وتركت هذه الشراكة ولست مثله، لم ولن يقبل لك شيء، وهذا أمر معلوم بالواقع الذي نعيشه. الذي يؤكد أن هذه الشفاعة من المخلوق لا يمكن تكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى، أما الله نفى الملكية عن كل شيء يوم القيامة، حيث قال تبارك وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أنت لا تملك شيء، أنت لا تملك أن تنفع نفسك ابتداء، فكيف تشفع لغيرك؟ هذه أمور بالنصوص الصريحة من الكتاب ومن السنة الصحيحة ومن صريح المعقول تبين أن الشفاعة من المخلوق ابتداء تنافي العقل الصريح. نعم، إذا فقدت هذه المكانات فليس لك سبيل إلى الشفاعة بدون إذن الله، بل لو فقدت هذه المكانات الثلاثة في الدنيا غالب الظن وأكثره أنك لا يقبل لك شفاعة ابتداء، بل ستجد الخجل وشيء يدفعك بألا تتقدم لمثل هذا العمل. المسألة الرابعة التي أتكلم عنها الآن: الناس، أقسام الناس في الآخرة. أتكلم عن أقسام الناس في الآخرة، ولكن لابد أن أقدم لها بأقسام الناس في الدنيا. ففي مهد الدعوة وقبل الهجرة إلى المدينة كان الناس صنفين أو قسمين: القسم الأول المؤمن، والقسم الثاني الكافر. فلما انتقلت الدعوة إلى المدينة وقويت شوكة المسلمين وكان لهم درعا واقيا، دخل الناس في الإسلام رغبة ورهبة. فمن دخل رغبة انضم إلى المؤمنين الذين سبقوه في مكة، ومن دخل رهبة هو المنافق. إذن نشأ قسم ثالث في المدينة، هذا القسم هو المنافق، وجد متى وجدت القوة. لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى في أول سورة مدنية وهي البقرة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: المؤمن والمنافق ثم الكافر. هذه الأقسام الثلاثة لم تذكر كلها في الصور المكية، بل ذكرت فقط في الصور المدنية، لأن المنافقين لم يظهروا إلا بعد الهجرة في المدينة بعدما قويت شوكة المسلمين. إذن آلت القسم الآن إلى كافر ومنافق ومؤمن، ولكن لابد أن نفرق على العجل بين الكافر وبين المنافق وبين المؤمن. الكافر هو الذي أظهر الكفر وكان ظاهره كباطنه، وأما المنافق هو الذي أظهر الإسلام وأخفى الكفر. وأما المؤمن هنا ليس المراد منها المؤمن اصطلاحا، اي الذي هو اعلى من المسلم وادنى من المحسن. ما قصدت بالمؤمن هنا لا في مكة ولا في المدينة هذا، بل اقصد الاقسام الثلاثة، اي المسلم والمؤمن والمحسن. اقصد قوله تبارك وتعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. اقصد بالمؤمن هذه الآية. اذا يدخل تحت هذا اللفظ ماذا؟ الظالم لنفسه، ويدخل تحته المقتصد، ويدخل تحته من؟ السابق بالخيرات. وهذه الاقسام الثلاثة الموجودة في حديث عمر بن الخطاب لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان. فالمحسن هو السابق، والمؤمن هو المقتصد، والمسلم هو الظالم لنفسه. ودي لابد ان ننتبه اليها، ان دي مسألة كبيرة. من هو الظالم لنفسه؟ الظالم لنفسه هو الذي ترك بعض المأمور قطعا وقع في بعض المحظور. واضح الكلام؟ اما المقتصد هو الذي فعل المأمور وترك المندوب وفعل المحظور وجاء بالمكروه. اما بالنسبة للسابق فقد فعل المأمور وفعل المندوب وترك المحرم وترك المكروه. اذا تبين ان الظالم لنفسه قد ترك بعض الاوامر وفعل بعض النواهي. واحد يقول ممكن الظالم لنفسه هنا يدخل فيها الكافر؟ لا، لاشياء كثيرة جدا. ان الله تبارك وتعالى قال: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، والله عز وجل لم ولن يصطفي ابدا كافرا. واضحة؟ فتبين ان الظالم لنفسه هنا خارج من دائرة الكفر. لذلك في الاية التي بعدها شهد الله تبارك وتعالى على ان ما قال هؤلاء الثلاثة سيدخلون الجنة، والاية التي بعدها قال: اما الكافر والذين كفروا كذا. اذا الظالم لنفسه هنا هو الذي ترك بعض المأمور وفعل بعض المحظور، وهذا الذي ينطبق على المسلم. اريد ان اقف وقفة هنا، على الظالم لنفسه الذي ترك بعض المأمور وفعل بعض المحظور. اما هو مرتكب لكبيرة، واما هو مرتكب لصغيرة، واما جمع بينهما. واضح الكلام؟ الظالم لنفسه اما مرتكب لكبيرة، واما مرتكب لصغيرة، واما جمع بينهما. واضح الكلام؟ اذا آلت القسمة في الدنيا الى الآتي: كافر، منافق، ظالم لنفسه، مقتصد، وسابق. هذه القسمة الموجودة في الدنيا هي التي انتقلت الى الاخرة، ولكن على وصف. الكافر مع المنافق كلاهما في الاخرة من الكافرين. اذا القسمة في الاخرة: كافر وظالم لنفسه لم يتب من ظلمه، لانه لو تاب في الدنيا لا يلحق بهم في الاخرة. واضح الكلام؟ اذا القسمة عندنا في الاخرة: كافر ظالم لنفسه لم يتب في الدنيا، ومقتصد وسابق. واضح هذا الكلام؟ اتكلم اذا عن الشفاعة في حق كل واحد من هؤلاء في الاخرة. كيف تكون؟ هل الكافر له نصيب من الشفاعة في الاخرة؟ هل الظالم لنفسه له نصيب من الشفاعة في الآخرة؟ وهكذا. المسألة الخامسة، الشفاعة في الآخرة نوعين، شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة العامة هذه تكلمت عنها وأعيد الكر عليها. الشفاعة العامة أولا تكون يوم القيامة وخاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي جائزة في حق الكافرين والمؤمنين، يعني كل الناس، المؤمن منهم والظالم لنفسه، المؤمن منهم والظالم لنفسه والمقتصد والسابق، كل دول داخلين في هذه الشفاعة العامة. والدليل على ذلك حديث الموقف الكبير، والشاهد فيه قوله تبارك وتعالى: يجمع الله الأولين والآخرين. أما النوع الثاني وهي الشفاعة الخاصة، هذه أيضا قد ينال منها بعض الكافرين نصيبا، وهو لا خروجهم من النار بل بتخفيف العذاب عنهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع من؟ مع أبي طالب، للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أو ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلو منه دماغه. إذن أيضا هذه الجزئية، الكافرين قد تنالهم شفاعة لتخفف عنهم العذاب لا لتخرجهم من نار جهنم، فإن الكافر لم ولن يخرج من النار، هذا مقطوع به بالنص والإجماع، أن الكافر الذي مات على كفره من عن أبي طالب فقط، ولا نستطيع البتة أن نزعم أن غيره لم ينال هذا أو ينال هذه الشفاعة، هذا في علم الله تبارك وتعالى. إذن علمنا حال الكافر يوم القيامة، ندخل على حال المقتصدين والسابقين. المقتصد والسابق سيدخلان الجنة بلا حساب ولا عقاب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيشفع لهم. لماذا؟ لأنهم يدخلون الجنة، لذلك لم ولن يفتح باب الجنة حتى يطرقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن طرق الباب دخل ودخل هؤلاء، وإلا لم ولن يفتح هذا الباب. هذه الجزئيتين تكلمت عنهم في الدرس الماضي. إذا انتهينا من حال الكافر يوم القيامة، ومن حال المقتصد، ومن حال السابق، وما بقي عندنا إلا الظالم لنفسه الذي مات ولم يتب. واضح هذه الجزئية، وهذا هو بيت القصيد الذي لابد أن نتكلم عنه. نعم، أقول طالما أنهم لا يثبت في غيره إذن لا يجوز لنا أن نحتمل هذا، أو طبعا كلام غير صحيح، بل ثابت الشيء الممكن في أحد الناس لا يجوز نفيه ولا إثباته إلا بنص، فنحن فيه وقوف. قلت لي اثبت أقول لا، وإن قلت انفي أقول لا، ما أستطيع أن أخوض في هذه المسألة لأنها تستقر إلى الخبر. فنفيك ما الدليل؟ لا شيء. إثباتك ما الدليل؟ لا شيء. لذلك ما كان ممكنا لا يجوز نفيه ولا يثبت إلا بنص. واضح الكلام؟ هذه طبعا قواعد مؤصلة وخاصة في علم الكلام. نعم، في الشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه. والذي سكت عنه منفي؟ ايوه، عفو، اذا مش منفي مش كده، فالمسكوت عنه